همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
هو الله هو الله
الله
إلهي وسيدي ومولاي خضعت الرقاب.
اللهم يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى
أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. هل من سائل؟
هل من سائل؟
هل من مستغفر؟
هل من مستغفر؟
هل من تائب؟
هل من تائب؟
اللهم أغثنا
يا رب.
اللهم أغثنا
يا رب.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كان يمشي إلى ربه.
ارتفعت دعواته إلى السماء.
دعوة.
ولما سمعتها الملائكة
دعوة.
قالت يا ربي هذا صوت
معروف
من عبد معروف
يدعو
في أرض غريبة.
غريب.
صوته ليس غريبا عليها.
الملائكة.
فسمعته يدعو ويستجير بربه. يهلل يدعو الله تعالى يعظمه فنفعه ذلك لما وقع بالشدة.
أنبياء الله.
ماذا فعلوا؟ كيف كانت علاقتهم بربهم؟
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا.
نوح عليه السلام
نادى ودعا فما النتيجة؟
فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم.
وأيوب عليه السلام
نادى ودعا فما النتيجة؟
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله.
وزكريا
عليه السلام
دعا الله تعالى في شدة العقم.
الجواب
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له
أنبياء الله.
عرفت أن الله تعالى أكرم الأكرمين وأعظم الأعظمين محبوبين.
حبيبك وقرة عين.
يقدم محبة الله ورضا الله على كل محبة وكل رضا.
محمد صلى الله عليه وسلم
يدعو دعاء من ذلت لله رقبته وسجدت له جبهته وفاضت له عيناه.
رؤيا عجيبة.
أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق.
قصة.
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله
فاتبعه فإنك إن اتبعته ودخلت الإسلام حجزك الإسلام عن النار.
قصة.
ثم مضى خالد يسير في طرقات مكة وكأنك بالشيطان يعض أنامله غيظا أن فقد جنديا من جنوده. أما خالد فقد كان يمشي مسلما عزيزا
عزة.
وكأنه والله جبل يمشي على الأرض
يناجي ربه
يقبل عليه يذكره يمشي إليه.
أقبل إلى الله
حتى مات رضي الله عنه وهو على ذلك
مبايع.
يا رسول الله ما أثقل شيء في الميزان.
فقال صلى الله عليه وسلم
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
قال الرجل
لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات.
تعال واركم
أشهد أن لا إله إلا الله
لا إله إلا
وأن
الله.
محمد رسول الله
صلى الله عليه
أقبل إلى ربه ماشيا إليه
إلى الله
مطرحا بين يديه راغبا فيما عنده
الله.
واثقا بصدق وعده.
أقوام صادقون
تعرفوا إليه فعرفه وأطاعوه فأحبه.
أقوام صادقون
لم يلتمسوا أسماعهم بغنى ولا أموالهم بربا.
تملك حب الله قلوبهم
حتى ذلوا لعظمته وبكوا من خشيته.
ركب الصالحين
إليه يمشون ويهرولون.
تعرفوا إليه في الرخاء
فعرفهم في الشدة.
رب حليم
يكشف عنهم الكروبات ويستجيب الدعوات.
نداء من الله تعالى
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته فلا تسمع أذنه إلا ما يرضي الله.
كنت بصر
فلا ترى عينه إلا ما يحب الله.
كنت يده
فلا تلمس يده إلا حلالا.
كنت رجل
فلا تمشي رجله إلا إلى حلال ولا يمكن أن تنقله إلى حرام أبدا.
ولا إن سأل
لأعطينه
ولا إن استعاذني
لأعيدن.
عبد الله
من استشعر وهو يصلي
إمام الله
وهو يقرأ القرآن وهو يبر والديه أن الله ينظر إليه.
إن الله يرى
من أيقن بذلك ثبت على الأعمال الصالحات
الجبل.
ولو وقفت في وجه الدنيا كلها.
مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم إشطارها المتميز.
أتيته هرولة.
أتيته هرولة.
أتيته هرولة.
محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العرافي.
أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد.
الحمد لله الذي خلق فقدر وملك فدبر وشرع فيسر. سبحانه ما أعظم شانه وما أقدم سلطانه وما أوسع حلمه وغفرانه. نحمده سبحانه ونشكره ومن مساوي أعمالنا نستغفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم ما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جرت عادة الناس أنهم يكرمون الكبراء ويحرصون على تكوين علاقات معهم حتى يستعينوا بهم إذا وقعوا في الكروبات، فتجد أكثر الناس يفتخر إذا عرفه مسؤول في وزارة أو مدير في مستشفى أو تعرف على ضابط كبير في أمر، ويشعر بسعادة غامرة لو نظر إليه هذا الكبير نظرة أو استجاب له في دعوة على وليمة أو تلقاه يوما ببشر وابتسامة. وتجد الكثيرين إذا وقعوا في الكروبات فكروا في الخلق قبل الخالق، ففي المرض أول ما يتبادر إلى الذهن الطبيب المعالج، المستشفى المناسب، قيمة العلاج، وينسى المريض أن يرفع يديه أولا إلى من بيده المرض والشفاء، يسأله أن يكشف ضره ويزيل مرضه، ثم بعد ذلك يبذل الأسباب. وفي كربة الدين والفقر يفكر الناس غالبا في من يعينهم من الأغنياء وينسون الغني الكريم جل جلاله. وفريق آخر من الناس لا يكاد يدعو الله تعالى ويتعرف عليه إلا إذا وقع في الشدائد، أما في الرخاء فلا يكاد يبكي من خشيته أو يستحي من مراقبته. ولقد قص الله تعالى علينا في القرآن خبر أمثال هؤلاء. ذكر الله تعالى في كتابه خبر رجلين كلاهما وقع في كربة واحدة، وكلاهما دعا بدعاء متماثل، فكان إن استجيب لأحدهما وكشف عنه البلاء أما الآخر فإنه زيد عليه في البلاء. أما الأول فهو نبي من أنبياء الله، يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى إلى قرية نينوى، دعاهم إلى الإسلام ونبذ عبادة الأصنام، فأعرضوا واستكبروا عن الإيمان، فهددهم بوعيد الله تعالى، ثم أقبل إلى البحر وقد مل من هؤلاء القوم الكفرة، أقبل إلى البحر ثم أشار إلى قارب صغير وركب معهم ليفارق هؤلاء الكافرين. فأراد الله تعالى أن يبتليه، إذ أنه قد فارق قومه وترك دعوته دون أن يأذن الله تعالى له بذلك. ثقلت بهم هذه السفينة الصغيرة، ألقوا بعض متاعهم فإذا الموج يتلاطم بهم من شدة ثقلها، فقال بعضهم لبعض: بدل أن نموت نحن جميعا يموت واحد منا أو اثنان بدل أن يغرق الجميع. أجروا بينهم قرعة فوقعت على يونس عليه السلام ليلقى في البحر ليخفف عنهم ما هم فيه من الثقل. قالوا: هذا نبي، نلقيه في البحر وهو نبي. أعادوا القرعة مرة أخرى فوقعت على يونس. نظر بعضهم إلى بعض: كيف نلقي نبي من الأنبياء في البحر؟ فأعادوها مرة ثالثة فوقعت على يونس، فأخذ عليه الصلاة والسلام ثم ألقي في البحر. قال الله تعالى: فالتقمه الحوت. ما قال أكله الحوت، لأنه لو قال أكله لاقتضى ذلك أن يمزقه بأسنانه وأن يمضغه ثم يهضمه في أحشائه، لكن الله تعالى كما ذكر بعض المفسرين أوحى إلى الحوت ألا تكسر له عظما ولا تجرح له جلدا. التقمه الحوت، ثم نزل الحوت إلى قعر البحر فسمع يونس تسبيح الحصى. فلما سمع تسبيح الحصى وهو في هذه الظلمات، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، قال الله تعالى في خبره: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ارتفعت دعواته إلى السماء، فلما سمعتها الملائكة قالت: يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ الملائكة ملائكة الرحمة التي تسمع هذا الدعاء تعرف يونس، صوته ليس غريبا عليها، قد سمعته يدعو من قبل ويستجير بربه، يسبح يهلل يدعو الله تعالى يعظمه، يرفع إليها صلاته، يرفع إليها عبادته. يونس عليه السلام عبد معروف عند هؤلاء الملائكة. قالت: يا ربي هذا صوت معروف، هذا الداعي نعرفه من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ قال الله تعالى: هذا عبدي يونس. قالت الملائكة: يا ربي عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة؟ قال الله تعالى: بلى. قالت الملائكة: يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله تعالى: بلى. ثم أنجاه الله تعالى إلى اليابسة، وقال الله جل وعلا في سبب إنجائه له: فلولا أنه كان متى؟ وهو في شدته وهو في حال بلائه، كان من قبل لما كان في رخائه، لما كان في صحته وقوته وبين أهله وفي دنياه، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن يونس ما نجي من بطن الحوت ولا كشفت عنه هذه الكربة لأن اسمه يونس أو لأن أمه فلانة أو أن أباه فلان أو من قبيلة كذا. لا، كل هذه المقاييس لا تنفع عند رب العالمين. إنما المقياس الذي أنجاه هو أنه كان قد قدم أعمال صالحة في الرخاء، كان يمشي إلى ربه، كان يتقرب إلى الله تعالى بأنواع القربات، فنفعه ذلك لما وقع في الشدة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما كان ليونس صلاة في بطن الحوت. يونس وهو في بطن الحوت ما كان يستطيع أن يصلي. يقول الحسن: لكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فنفعه في الشدة. ثم قال الحسن: وإن العمل الصالح لا يزال بالعبد المؤمن يحرسه يمشي خلفه، فإذا زل أقامه، إذا زل أقامه. هذا هو الغريق الأول الذي غرق في البحر. أما الثاني فهو عدو من أعداء الله، بل هو من أشرس أعداء الله تعالى. رجل لم يدعي الولاية ولم يدعي النبوة ولم يدعي أنه شريك مع الله في الألوهية، وإنما ادعى أنه هو رب الناس الأعلى، وكان يتلفت في قومه ويقول لهم: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. فرعون أتاه الله تعالى مالا وملكا وصحة في بدنه، بدل أن يتقرب بهذه النعم إلى الله تعالى، بدل أن يمشي إلى ربه، بدل أن يتقرب إلى الله تعالى ذراعا وباعا، بدأ ينظر إلى ملكه وإلى الناس من تحته، فلم ير شرفا أعظم من الربوبية فادعاها. قال: أنا ربكم الأعلى. أرسل الله تعالى إليه من رحمته: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أرسل الله تعالى إليه موسى، ذكره أنه عبد من عبيد الله تعالى، وأنك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، إن كنت تستطيع فادفع عن نفسك المرض، ادفع عن نفسك الموت. لكن فرعون لم يزد إلا طغيانا وتكبرا، وبدأ يريد أن ينزل بطشه وعذابه وبلاءه وقوته بموسى عليه السلام وبمن آمن معه. فأمر الله تعالى موسى أن يخرج من مصر، فمر مع قومه هاربا من مصر، فإذا بالبحر أمامهم. نظر قوم موسى فإذا البحر أمامهم، وينظرون خلفهم فإذا فرعون وراءهم. مشكلة، يعني أننا ميتون ميتون، إما أن نموت غرقا أو أن نموت قتلا بسيوف فرعون وقومه. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انتهينا. كل واحد الآن يختار نوع القتل، تريد تموت غرقا ادخل البحر، تريد تموت قتلا بالسيف انتظر قليلا يصل إليك فرعون وجنوده. قال موسى: كلا، ليس الأمر كما تظنون مدركون، لا، أنتم ناسين أن هناك فوق رب العالمين يحمينا. كلا كلا، ماذا عندك يا موسى؟ إن معي ربي سيهدين. فيوحي الله تعالى إلى موسى فيضرب بعصاه البحر، فينفلق البحر وينشق لهم الطريق اليابس، فينجو موسى عليه السلام ومن معه. أقبل فرعون فرأى هذا الطريق اليابس، وجعل يتأمل في هؤلاء الذين نجوا، وجعل ينظر إلى نفسه وملكه ويقول: إذا كان هذا البحر قد انشق لهؤلاء الضعفاء العبيد المساكين، ما ينشق لي أنا وأنا ربهم الأعلى؟ ثم أقبل في هذا الطريق اليابس يمضي، فلما توسطه تلاطمت عليه الأمواج، فلما أدركه الغرق وأيقن بالهلاك وشعر بضعفه ومسكنته، بماذا دعا؟ يونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت. اسمع إلى دعاء فرعون لما أدركه الغرق، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ارتفعت دعواته إلى السماء، ملائكة الدعاء والرحمة جعلت تستمع إلى هذا الدعاء، قالت: يا ربي، هذا صوت منكر من عبد المنكر، عمرنا يا ربي فيما مضى من أيام وسنين لم نسمع هذا الصوت داعيا ولا مستغفرا ولا مقبلا ولا متقربا إليك بطاعة، ولا أحد دعا له يوما بالمغفرة لما أحسن إليه. يا ربي، هذا صوت منكر من عبد منكر، من هذا يا ربي؟ قال الله تعالى: هذا فرعون. فأول شيء وقع لفرعون الذي ما تقرب إلى الله شبرا فيتقرب إليه باعا، ولا تقرب إلى الله باعا فيتقرب إليه ذراعا، الذي ما أتى يوما قط إلى الله تعالى يمشي فيأتي الله تعالى إليه هرولة، فرعون أصلا كان ناسيا لرب العالمين وقت رخائه. أول شيء وقع لفرعون تدري ما هو؟ تدري ما هو؟ أول شيء وقع: تشققت أبواب السماء ونزل جبريل عليه السلام بنفسه مسرعا حتى وصل إلى فرعون وتعداه ودخل في البحر، ولا زال جبريل يغوص في البحر حتى وصل إلى قعر البحر وأخذ من الطين، ثم صعد وجعل يجعل في فم فرعون كأنه يقول له: كل تراب يا فرعون، أنت لست أهلا أصلا أن يستجاب لك.
روى البخاري أن جبريل عليه السلام قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أما والله يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. أما الله تعالى فلما سمع دعاء فرعون ماذا قال؟ قيل لفرعون: الآن الآن تذكرتنا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لو فتحنا صحائفك يا فرعون لن نجد فيها صلاة آخر الليل، ولن نجد فيها صيام، ولن نجد فيها صدقة، ولا استغفار، ولا انكسار، ولا ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك، ولا أصبحت إماما عادلا، ولا نشأت في طاعة الله، ولا تصدقت بصدقة فأخفيتها حتى لم تعلم شمالك ما تنفق يمينك. أنت يا فرعون ماذا عندك أصلا من المؤهلات حتى يستجاب لك؟ لو فتحت صحائفك يا فرعون لما وجد فيها إلا فاحشة وخمر وظلم ومعازف وتضيع للدين. هذا عهدك مع الله يا فرعون قد ضيعته، فكيف تريد الله تعالى أن يستجيب لك؟ قيل له وهو في هذا الحال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نعم، كلما أقبلت إلى الله أقبل الله إليك، وإن أعرضت عنه أعرض عنك. اسمع إلى قول الله تعالى: يحبهم ويحبونه. نعم، لما أحبوه أحبهم. وقال الله: نسوا الله فنسيهم. لما نسوه استحقوا النسيان. وقال الله: ومكروا ومكر الله. مقابلة، وهذا جزاء الماكرين. وقال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. جزاء وفاقا، بل لسعة رحمة الله تعالى وعظم إكرامه لعباده يزيد لهم في الإحسان والإكرام. روى الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رب حليم، رب حليم، يحب الخير لعباده، يتقرب إليهم أكثر مما يتقربون إليه، يذكرهم أعظم مما يذكرونه، يسترهم وهم يعصونه، يحسن إليهم وهم يسيئون، يتحبب إليهم بالنعم وهم إليه بالمعاصي يتبغضون، خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، يسمعون الغناء فلا يعجل عليهم بل يحفظ أسماعهم، ينظرون إلى الحرام فيحلم عليهم ويحفظ أبصارهم، يرقصون يعصون وهو مع ذلك يحب لهم التوبة والهداية. وانظر إلى من أقبل إلى ربه وأحبه فأقبل الله إليه وأحبه، انظر إلى من أتى إلى الله يمشي فأتاه الله هرولة، انظر إلى حبيبك وقرة عينك محمد صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى بدر لينصر الدين، فإذا بين يديه جيش لا قبل له به، جعل صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ويعيد ويستجير ويدعو دعاء الكثير، يدعو دعاء من ذلت لله رقبته وسجدت له جبهته وفاضت له عيناه. فينظر الله تعالى إلى اليدين الداعيتين فإذا هما يدان طاهرتان ما لمست حراما ولا أعطت حراما، ينظر إلى العينين فإذا هما في الليل باكيتان وفي النهار مغضوضتان، وإذا الفم الداعي في النهار مسبح ذاكر وفي الليل متعبد لربه شاكر، فتهتز أبواب السماء بملائكة أشداء، وينصر المحبون المتقربون الذين أقبلوا إلى ربهم فأقبل إليهم، الذين تعرفوا إليه في الرخاء فعرفهم في الشدة، وتكون نتيجة المعركة أن يقتل من المشركين 70 ويؤسر منهم 70. وينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر منتصرا مرفوع الرأس ثابت الخطى، فيكبر مصليا لربه ركعتين، فلما فرغ منهما التفت إلى أصحابه وقد استنار وجهه وظهر عليه السرور وجعل يتبسم ويتبسم، سأله أصحابه: يا رسول الله لما تتبسم؟ فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه على فرس أنثى معقود الناصية وقد غطاه الغبار، فقال جبريل:
يا محمد، إن ربي بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى، فهل رضيت؟ هل رضيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ولماذا لا يرضيه ربه وهو الذي يحبه ويطيعه؟ لم تكن محبته صلى الله عليه وسلم لربه فقط ادعاء باللسان لا حقيقة لها في الواقع، بل يحب ربه حبا صادقا يقدم محبة الله ورضا الله على كل محبة وكل رضا، يقدم أمر الله على كل أمر، يقدم مراد الله على كل مراد، يعرف شرط المحبة فيعمل به. قل إن كنتم تحبون الله ما هو الشرط؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولله كم وقع في معركة بدر من أعاجيب المحبين الذين عرفوا ربهم وقدموا محبته على كل محبة ورضاه على كل رضا، يمضون لرضاه ماشين ومهرولين. في أثناء بدر يتتابع المحبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه عوف بن الحارث فيقول بلسان المشتاق: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: غمسه يده في العدو حاسرا. فيعجب عوف: يعني إن هجمت على العدو بسيف بتار ضحك مني الرب القهار؟ ثم يميل إلى درع حديد كان يلبسها فيحل حزامها ثم يقذفها، ثم يقبل بسيفه يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. يقبل صحابي آخر يسأل: ما أحب العمل إلى الله؟ يقبل الثالث: يا رسول الله، ما أثقل شيء في الميزان. يقبل الرابع، الخامس: همم عالية، عرفت أن الله تعالى هو أعظم المحبوبين وأكرم الأكرمين، أنه يجازي على القليل كثيرا وهذا فعل الملوك، وأنه يتجاوز عن الأخطاء وهذا فعل الأقوياء، وأنه يجزي على الإحسان إحسانا وهذا فعل الكرماء. كانوا يعرفون عظمة الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظمه بينهم. واستمع إلى العباس رضي الله عنه وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يعرفهم بربهم. في الحديث الحسن عند أحمد وغيره عن العباس رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، قال: فمرت فوقنا سحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن، يعني تسمونه المزن أيضا؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قال: فسكتنا. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء، يعني التي تليها، مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء أي سمك كل سماء 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تبارك وتعالى فوق ذلك ولا يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. فسبحان ذي العرش سبحانا يدوم له، وقبلنا سبح الجودي والجمد، مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويود المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح به، والجن والإنس فيما بينها مرد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. ومن مشى إلى الله مقبلا إليه صادقا في طلبه راجيا عفوه ومغفرته متبعا لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم مقتديا به في أفعاله وأقواله راجيا دخول الجنة والنجاة من النار، من أقبل إلى الله بعبادته وبأفعاله وأقواله وهو يستشعر في داخله أن الله يحبه وأن الله يفرح بتوبته وأن الله يزين له جنته، نعم يزينها، ويقول لها: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك،
من استشعر أنه وهو يصلي وهو يقرأ القرآن وهو يبر والديه وهو يعمل شتى الأعمال الصالحة، من استشعر أن الله ينظر إليه ويفرح بفعله وقد أعد له بذلك الجنة وأعد له فيها ما يسيه الهموم والغموم والآفات والكربات، من أيقن بذلك ثبت على الأعمال الصالحات مهما تلفت حوله ورأى الناس يزلون ويضلون ويتساقطون يكون هو ثابتا على دينه كالجبل، لأنه علق نفسه فوق بالسماء ولو وقفت في وجهه الدنيا كلها. خالد ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه كان شابا في مكة يسمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يراه يمشي في طرقات مكة ويسمع الناس يقولون ساحر كاهن كذاب ويسبونه ويكذبونه، وكان خالد شابا يعرض مع المعرضين، يعبد الأصنام، يكفر بالملك العلام، حتى بات ليلة من الليالي فرأى في منامه كأنه أوقف على شفير النار، ثم ذكر من سعتها وعظم أهوالها فجعل يتهول من عذابها، ثم رأى كأنه أتاه آت يدفعه فيها ليتردى في دركاتها وهو ينظر يمينا وشمالا، حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بحقويه، يعني بمربط إزاره، يمسك بحقويه يمنعه من أن يتردى فيها. رؤيا عجيبة، فزع من نومه وقعد متفكرا على فراشه وجعل يعجب مما رأى، يحدث نفسه قائلا أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق. فانتظر حتى الصباح ثم خرج يمشي فلقي أبا بكر رضي الله تعالى عنه، أقبل إلى أبي بكر قال يا أبا بكر والله لقد رأيت رؤيا أفزعتني، قال وما هي؟ قال رأيت النار وكأن هناك من يدفعني فيها وصاحبك محمد يمسك بحقوي بحجزتي بمربط إزاري يمنعني من الوقوع فيها. فرح أبو بكر وقال قد والله أريد بك خيرا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد فاتبعه فإنك إن اتبعته ودخلت الإسلام حجزك الإسلام عن النار. انطلق خالد يمشي في طرقات مكة يلتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيه بأجياد فوقف بين يديه قال يا محمد إلى ما تدعو؟ فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم مستبشرا به وقال أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يضر ولا يبصر ولا ينفع بل ولا يدري من عبده ممن لا يعبده. فقال خالد بكل شجاعة فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه، ثم مضى خالد يسير في طرقات مكة وكأنك بالشيطان يعض أنامله غيظا أن فقد جنديا من جنوده، أما خالد فقد كان يمشي مسلما عزيزا وكأنه والله جبل يمشي على الأرض. كان أبوه من كبار المشركين، فلما علم أبوه بإسلامه أقبل إليه يسبه يؤنبه، وخالد أسد ثابت كأنه جبل. اشتد غضب أبيه عليه وجعل يضربه بعصا في يده حتى كسرها على رأسه، وخالد ثابت جبل. وجعل أبوه يهدد يقول والله لأمنعنك القوت والطعام، والله لأمنعنك المال، والله لأفعلن ولا أفعلن، والله. وخالد يرفق بأبيه ويرجو إسلامه ويقول يا أبتي وإن منعتني فإن الله جل جلاله يرزقني ما أعيش به. رجل علق نفسه فوق في السماء، ليس مثل بعض الناس اليوم أخشى على كذا وأخشى على مالي وأخشى من مجتمعي. رجل علق نفسه بحبال السماء انتهى من الأرض، ضرب بها عرض الحائط، يقول يا أبي وإن منعتني، تريدني أكفر؟ يا أبي وإن منعتني فإن الله تعالى يرزقني ما أعيش به. ولا زال جبلا ثابتا على دينه، يناجي ربه، يقبل عليه، يذكره، يمشي إليه، حتى مات رضي الله عنه وهو على ذلك. ولا يزال الله تعالى يقبل على عباده أكثر مما يقبلون عليه، يفرح بقربهم وهو الغني عنهم، ويحلم بهم وهو القادر عليهم، مهما كرروا العصيان يكرر التوبة جل جلاله، يعرضون عنه فيناديهم من بعيد، يقبلون إليه فيفرح بهم من قريب، يغفر لهم ما مضى ويستر الفحشاء. وإن شئت فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلس في مجلسه المبارك، فإذا برجل يقبل عليه، إذا برجل قد امتلأ قلبه تعظيما لربه ورغبة في قربه، أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أحدنا يذنب، ينظر النظرة محرمة، يتكلم بكلام محرم، يقع في شيء من المحرمات المتفرقة المختلفة، يا رسول الله لسنا ملائكة، يا رسول الله أحدنا يذنب. فقال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. فارتعد الرجل، قال: يا رسول الله، ثم يستغفر منه ويتوب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر له ويتاب عليه. قال: يا رسول الله، فيعود فيذنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. فقال الرجل مبادرا: ثم يستغفر يتوب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر له ويتاب عليه. فوقف الرجل ينظر متعجبا وكأنه يقول: إلى متى نذنب ويغفر لنا، نذنب ويغفر لنا، والله يحلم ولا يعجل. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقطع عليه تفكيره ويقول له: ولا يمل الله حتى تملوا. يعني لا تيأس من رحمة الله، فهو الغني عن عباده صحيح، وهو القادر عليهم صحيح، ومع ذلك يرأف بمخطئهم ويتجاوز عن عاصيهم. إن مشوا إليه فرح بهم، فأتاهم هرولة، حلمه يسبق غضبه، لا يقنطهم من رحمته، ولا يرضى أن يطرقوا بابا غير بابه. وقد روى مسلم أن رجلا من العرب اسمه ضماد الأزدي، ضماد هذا كان مشهورا بين العرب أنه طبيب، كان يتعاطى العلاج، كان يرقي الناس، يعالجهم من المس، من الجنون، من الجن، يعالج من أمراض شتى. قدم ضماد يوما إلى مكة في حاجة، مشى في الطرقات فسمع سفهاء مكة يقولون: ذهب المجنون، جاء المجنون، رأيت المجنون. تعجب المجنون المشهور هذا، من هو؟ قال: من المجنون؟ قالوا: رجل اسمه محمد مجنون. فقال ضماد بكل شفقة، قال: فأين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي، مدام كل الناس يقولون مجنون مجنون، معناه أنه عجز الطب عن علاجه، لعل الله أن يشفيه على يدي. فدله بعضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقف ضماد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عرف المجانين والمرضى، نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنوار النبوة تشع من وجهه الشريف، وإذا الإيمان قد غطاه بسكينته، والله قد زينه بخشيته، وعليه جلالة الهدى ونور التقى. فأقبل ضماد حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، إني أرقي، يعني أعالج من هذه الرياح والأمراض، وإنه يشفى على يدي أقوام، فهلم فلأعالجك. قومك يقولون إنك مجنون، تعال أنا يمكن أن أعالجك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه، رجل يقول إنك مجنون، رفع صلى الله عليه وسلم بصره إليه ثم قال بكل ثقة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فانتفض ضماد لما سمع هالكلمات وقاطع وقال: أعد علي الكلمات، أعدهن علي. فأعادهن صلى الله عليه وسلم عليه مرة أخرى بكل إيمان ويقين: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فانتفض ضماد مرة أخرى وتغير وجهه، وأمطرت عليه سحب المهابة، وجعل المسكين يتتبع ريقه في فمه، وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتفض ويقول: أعدها علي، أعدها علي. فعجب صلى الله عليه وسلم وأعادهن عليه ثالثة. فقال ضماد: والله والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، والله لقد بلغنا قاموس البحر، يعني بلغنا أصل البحر من عظمهن. ثم أقبل ضماد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد يده، قال: أبسط يدك أبايعك على دينك. قال: تبايعني على الإسلام؟ قال: أبايعك على الإسلام. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده، وتشهد ضماد، وأقبل إلى هذا الرب الذي يحمد ويستعان ويستغفر ويتاب إليه، الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجه ضماد، فإذا رجل متحمس لهذا الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: وتبايعني على إسلام قومك تكون داعية؟ تبايعني على إسلام قومك؟ قال: أبايعك على إسلام قومي أيضا. ثم مضى ضماد إلى قومه داعيا متعبدا، ولا زال على ذلك حتى مضى إلى ربه الذي أحبه واشتاق إليه وترك كل الدنيا لأجل أن يرضى عنه. أقبل إلى ربه ماشيا إليه، منطرحا بين يديه، راغبا فيما عنده، واثقا بصدق وعده. ومن تمكن حب الله تعالى في قلبه واستشعر فعلا أن الله تعالى يفرح به، أن الله تعالى يحبه، صار يشعر أن وظيفته العليا هي تعبيد الناس لرب العالمين، يشعر أن هذا الأمر هو الذي يشغل عليه وقته ويأخذ عليه ماله ويأخذ عليه وقته جميعا، أن يعبد الناس لله جل جلاله. وانظر إلى أعاجيب خرجت من أقوام هم في ملك عظيم، لكن الوظيفة التي تشغلهم إذا رأوا كافرا كيف أستطيع أن أقربه إلى الله تعالى ليقرب الله تعالى إليه. لما انتهت غزوة الخندق وكف الله القتال عن المؤمنين وهزم الكافرين، انصرفت جموع الكافرين إلى مكة وقد توالت عليهم الهزائم، جعل عقلاؤهم يتفكرون فيما هم عليه من الذل الذي لحقهم. كان من بين هؤلاء العقلاء رجل من دهات العرب في الجاهلية والإسلام هو داهية، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، كان كافرا في ذلك الحين. انصرف بعد الخندق وجعل يتلفت في مكة، فإذا الذل يلحق قريش متتابعا، فقال لبعض أصحابه: قال يا قوم، إني أرى أمر محمد يعلو الأمور كلها، وإني رأيت أمرا فما ترون فيه؟ يعني أنا عندي فكرة سأطرحها عندكم، ما رأيكم؟ قالوا: فما ترى؟ قال: أرى أن نخرج من مكة كلها، بل نخرج من الجزيرة كلها، ونلحق بالنجاشي في الحبشة، فإنه صديق لي، بيني وبينه علاقة، فنسكن عنده في الحبشة، فإن ظهر قومنا على محمد، وقعت حروب وانتصر قومنا قريش، عدنا إليهم فعرفونا وسكننا معهم، وإن انتصر محمد عليهم وملك فإننا نبقى في الحبشة، فإننا إن نكن تحت ملك النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت ملك محمد. قال له قومه: إن هذا لهو الرأي. قال: فاجمعوا لنا هدايا نهديها إلى النجاشي. فجمعوا له أدما كثيرة، يعني جلودا، وكان النجاشي يحب أن يهدى إليه هذا النوع من الهدايا. خرج عمرو مع أصحابه إلى الحبشة، وكان بينهم وبين الحبشة البحر، ركبوا البحر ومضوا إلى الحبشة. الحبشة في ذلك الحين كان فيها بعض المسلمين ممن هاجروا قديما إلى الحبشة فرارا من أذى قريش. وصل عمرو وأصحابه إلى الحبشة، ثم مضوا إلى قصر النجاشي معهم الهدايا، لم يؤذن لهم بالدخول، فانتظروا عند باب القصر حتى يؤذن لهم بالدخول إلى النجاشي. بينما هم كذلك، إذ مر بهم رجل أذن له بالدخول على النجاشي، مر بهم سريعا ودخل على النجاشي، نظروا إليه فإذا هم يعرفونه، إذا هو عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه، أقبل من المدينة برسالة إلى النجاشي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. دخل إلى النجاشي، بلغه الرسالة، وهؤلاء ينتظرون، ثم خرج مارا بهم. أول ما رآه عمرو ذكي ويبحث ويفكر في المستقبل ويبحث على العلو على الناس، أول ما رآه عمرو قال لأصحابه: أليس هذا عمرو بن أمية الضمري صاحب محمد؟ قال أصحابه: بلى، إلا والله هذا المسلم. فقال: إني سأدخل على النجاشي فأسأله أن يمكنني منه، فإن مكنني منه قتلته، فإذا فعلت ذلك صار لي شرف في قريش، ورأت قريش أني أحسنت إليهم حين قتلت رسول محمد إلى ملك الحبشة. وكان عمرو فعلا هو صديق للنجاشي مقربا عنده. قال: فأقتل رسول محمد فأكون قد أخذت ولو ببعض ثأر قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قتل أشرافهم. دخل عمرو على النجاشي وحده ومعه الهدايا. قال: دخلت عليه فسجدت بين يديه كما كنت أصنع. فقال النجاشي الملك: قال مرحبا بصديقي، هل أهديت إلي من بلادك شيئا؟ قلت: نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرة، يعني جلودا. قال: ثم قربتها إليه فأعجبته وجعل يجعلها يمينه ويساره. ثم قلت: يا أيها الملك، الآن مقرب عند النجاشي، صديق للنجاشي، أعطاه هدايا، سجد بين يديه، أكرمه، الآن يريد أن يقدم الطلب. قلت: يا أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك هو رسول لرجل عدو لنا، فأعطني إياه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. يقول عمر: فما كاد النجاشي يسمع مني هذا الطلب حتى تغير وغضب، ثم رفع يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسر أنفه، فوالله لو انشقت الأرض لدخلت فيها فرقا وفزعا. فجعلت أهدئه، أقول: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره ذلك ما سألتك إياه. قال: فلما هدأ التفت إلي قال: يا عمر، تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر؟ يعني جبريل ينزل إليه من السماء، تريدني أفرط لهذا الرجل؟ تأمرني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى فتقتل رسوله؟ يعني هذا الرجل العظيم النبي الذي أرسل إلي رسولا في حاجة تريدني أن أخون أمانته وأدفع إليك صاحبه لأجل أن تقتله؟ قال: فقلت: أيها الملك، أكذاك محمد؟ يعني محمد إلى هذه الدرجة حتى أنت هابه فعلا يأتيه ملك من السماء الذي كان يأتي إلى موسى؟ أكذاك محمد؟ ووقف عمر مشدوها، وجعل النجاشي ينظر إلى عمر، فإذا رجل قد كبرت سنه وهو يعبد أحجارا وأشجارا. فقال النجاشي بلسان الداعية الموفق الذي يقبل إلى الله تعالى، يتقرب إلى الله باعا شبرا ذراعا، يأتي إلى الله يمشي، يبحث أي شيء يرضي الله تعالى ويفعله، كان يبحث عن الفرص ليرد العبيد إلى معبودهم جل جلاله. قال: ويحك يا عم، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى حق، والله يا عمر ليظهرن على كل من خالفه كما ظهر موسى بن عمران على فرعون وجنوده. سكت عمر، وهو الرجل العظيم في قومه، وهربان من النبي صلى الله عليه وسلم، هربان من جزيرة العرب كلها، ولما جاء الحبشة فإذا هناك من يدعوه إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. جعل عمر يتفكر في نفسه وفي هذا الرب العظيم، لماذا أعصيه؟ ماذا فعل الله بي لأقابله بالعصيان؟ أليس هو الذي خلقني وقدر علي وأخرج لي المرعى؟ عجبا، كيف لا أجيب نداءه لما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم؟ عجبا، ما أحلمه علي، أعبد غيره وهو يرزقني ويعافيني ويسترني ويحلم علي. جعل عمر يفكر، والنجاشي ينظر إليه بعينين مشفقتين، ثم بادره النجاشي قائلا: يا عمر، يا عمر، مد يدك بايعني له على الإسلام. رجل مبادر، ما أعطاه فرصة بأن يوسوس له الشيطان، قال: مد يدك بايعني له على الإسلام. قال عمر: نعم. ثم بسط يده وجعلها في يد النجاشي، قال: أبايعك له على الإسلام والكفر بعبادة الأصنام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج عمر إلى قومه بغير الدين الذي دخل به، خرج إليهم وكتم عنهم إسلامه، قال: لا مقام لكم في الحبشة، الفكرة التي أعطيتكم قبل أيام الآن ألغوها من أذهانكم، ما لكم مقام في الحبشة، نرجع إلى مكة. ركبوا البحر وعادوا إلى مكة، أول ما وصلوا هيأ عمر راحلته وجمع عليها زاده ومضى إلى المدينة. أول ما وصل إلى المدينة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ليعلن إسلامه. ابتهج النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيته، قال عمر: يا رسول الله، إني أبايعك على الإسلام على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. يا رسول الله، أنا عندي هوايل قبل هذه اللحظة. يا رسول الله، إن لقيت الله بتلك المعاصي مشكلة. يا رسول الله، أبايعك على الإسلام على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، بايع بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها، يعني أصلا سيغفر لك بمجرد دخولك في الإسلام. فبايع عمر على الإسلام، وصار بعدها من أحب الناس وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوام فعلا يصدقون في إقبالهم على الله تعالى وخدمة دينه. وانظر كيف إذا أقبل العباد إلى الله، كيف يقبل إليهم عند حاجاتهم، فيكشف عنهم الكربات ويستجيب الدعوات، تعرفوا إليه فعرفهم، وأطاعوه فأحبهم، وقفوا على بابه فقربهم، لم يعرضوا عنه يوما لما سمعوا للصلاة النداء، ولم يهتكوا الستر بينهم وبينه بالوقوع في فحشاء، لم يدنسوا أسماعهم بغنى ولا أموالهم بربا، تملك حب الله قلوبهم حتى ذلوا لعظمته وبكوا من خشيته. لم يرهم ربهم يوما في مرقص ولا بار، ولا على فراش بغي، ولا في بيت خمار، وإنما نظر إليهم في الليل فرأى جباههم على الأرض ساجدة، ورأى أعينهم أفي النهار والليل عن الحرام غاضة، وألسنتهم عن القبائح ساكتة. تعرفوا إليه في الرخاء فعرفهم في الشدة، دعوه فاستجاب، واستغفروا فغفر وتاب، لأنهم كانوا يقبلون إليه وقت رخائهم فأقبل إليهم في شدائدهم فكشفها عنهم. وامضي معي، امضي معي في ركب الأنبياء لترى أثر تعبدهم لله ظاهرا. نوح عليه السلام يدعو قومه مئات السنين فيعرضون، فيدعو الله تعالى في شدة الهم والغم. قال الله: ونوحا إذ نادى من قبل، نادى ودعا، فما النتيجة؟ قال الله: فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب عليه السلام يدعو في شدة المرض والضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فما النتيجة؟ قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وزكريا رجل قد بلغ من الكبر عتيا، شاب رأسه واحدودب ظهره وضعف جسده وهو عقيم لا يولد له، فدعا الله تعالى في شدة العقم. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فما الجواب؟ قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. سبحان الله، كيف استجاب الله لهم؟ ماذا فعلوا؟ هل لأنهم فقط أنبياء؟ كيف كانت علاقتهم بربهم؟ ذكر الله تعالى بعد ذكره لهذه الآيات في سورة الأنبياء ختمها بذكر السبب الذي استجاب لأجله لهم، فقال الله تعالى: إنهم كانوا أصلا صحائفهم مليانة أعمال صالحة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها الأحبة الكرام، إن من أقبل على الله وتقرب إليه وملأ قلبه من محبته واستأنس به في خلوته شكى إلى الله بثه وحزنه. إذا كنت تحب الله تعالى، أول من تشكو إليه بثك وحزنك ومصابك هو الله جل جلاله. ألا تشغل الخلق بكثرة الشكوى إليهم فيما لا ينفعونك به، وإنما تشتكي إلى الخالق جل جلاله. كان رجل في الكوفة يكثر التشكي إلى الناس ولا يكاد يخفي مصابه عن أحد، والناس لا يغنون عنه من الله شيئا. رآه شريح القاضي يوما وهو يتشكى فناداه قال: تعال يا رجل. فأقبل إليه فوقف معه خاليا، فقال شريح: يا أخي، إياك والشكوى إلى غير الله، فإن من تشكو إليه لا يخلو أن يكون صديقا أو عدوا، فإن كان صديقا حزن عليك، وإن كان عدوا تشمت بك. ثم قال: يا أخي، انظر إلى عيني هذه، وأشار إلى إحدى عينيه، قال: انظر إلى عيني هذه، فوالله ما أبصرت بها شخصا ولا طريقا ولا شيئا منذ 15 سنة، والله ما أخبرت بذلك أحدا إلا أنت في هذه الساعة، فاجعل مشكاك ومحزنك إلى الله في كل نائبة، فإنه أكرم مسؤول وأقرب مدعو. أما سمعت قول العبد الصالح: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله؟ فمضى الرجل من بين يديه ولم يسمع منه شكوى بعدها. ومن نظر في أحوال المحبين وجد أنهم يعيشون في عزة لا يذلون إلا لسيدهم جل جلاله. كان الإمام أبو الحسين ابن سمعون رحمه الله تعالى من كبار العلماء، كان ربما وعظ الناس في المساجد، غضب عليه الخليفة عضد الدولة يوما فأرسل في طلبه، ذهب الحاجب ليدعوه، وجعل الحاجب أثناء الطريق يخوفه من الخليفة ويخوفه من غضبه ويقول يا شيخ إذا دخلت على الخليفة فأول شيء تفعله أن تقبل التراب بين يديه. تواضع له في الخطاب والجواب. وابن سمعون ساكت. وصل إلى دار الخلافة، لما علم الخليفة بوصول ابن سمعون قام إلى حجرة وحده لئلا يسمع الناس ما يدور بينه وبين ابن سمعون رحمه الله. أوقف ابن سمعون خارج الحجرة، ودخل الحاجب قبله ليستأذن له على الخليفة. فلما دخل ابن سمعون على الخليفة عضد الدولة، فإذا الخليفة جالس وحده، أول ما رأى الخليفة ابن سمعون نظر إلى هذا الشيخ، فإذا رجل مستنير الوجه واثق بما يدعو إليه، يحمل في صدره دينا يحيا لأجله ويموت لأجله. جعل الخليفة ينظر إلى الشيخ، فبادره الشيخ مسلما السلام عليكم، ثم التفت بوجهه نحو دار الخليفة عز الدولة، الخليفة الذي مات وتولى عضد الدولة بعده الخلافة، التفت إلى دار الخليفة السابق ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم استدار نحو الخليفة ونظر إليه وإلى ملكه وقرأ: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم انطلق يعظ الخليفة، يخوفه من الله، يذكره بالجنة والنار وقرب الله تعالى، حتى بكى الخليفة بكاء كثيرا. فانتهى الشيخ من موعظته ودعا له ثم خرج. فلما أبعد ظن الخليفة أنه وعظ وتجرأ عليه لأجل أن يشتهر بين الناس، فقال للحاجب: اتبع الشيخ وخذ معك 3000 درهم وعشرة أثوار، فادفعها إليه لنفسه، قل هذه هدية لك، فإن أبى فقل هي نفقة لأهلك، فإن أبى فقل فرقها على أصحابك، فإن قبلها فجئني برأسه، إن قبلها جئني برأسه. مضى الحاجب إلى الخزينة وحمل المال والأثواب. يقول هذا الحاجب: لحقت بابن سمعون حتى أدركته في بعض الطريق، فقلت: يا شيخ هذه أثواب أرسل بها إليك الخليفة. قال: بارك الله فيك، لا حاجة لي بها، هذه ثيابي علي منذ سنين، إذا خرجت إلى الناس لبستها، وإذا رجعت إلى بيتي طويتها فأحفظها بذلك. رجل على نياته يتكلم. فقال: طيب يا شيخ هذه 3000 درهم نفقة لك، هدية من الخليفة. قال: لا حاجة لي فيها، عندي دار قد ورثتها من أبي، آكل من أجرتها الشيء الذي يغنيني ويغني أهلي، جزاك الله خيرا، أنا في كفاية. قال: فقلت: خذها فرقها على فقراء أهلك. قال: لا حاجة لي فيها. قلت: خذها فرقها على أصحابك. قال: لا حاجة لهم فيها. قال الحاجب: فرجعت إلى الخليفة فأخبرته، فسكت ساعة ثم قال: الحمد لله الذي سلمه منا وسلمنا منه. فبالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم، من منا بينه وبين ربه من حسن المعاملة وحلاوة الطاعة وجلالة التعظيم ومهابة الخوف ما يجعله معروفا عند ربه، يستجيب دعاءه إذا دعاه ويلبي نداءه إذا ناداه؟ وحتى تعلم كيف تتقرب إلى الله تعالى ليقربك، انظر كيف وصف الله تعالى عبده المحبوب إليه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب، يتقرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم، يتقرب بالنوافل، يصلي الضحى، لا يترك صلاة الوتر، يصوم نافلة، يتصدق على الفقراء، يتنفل بالحج والعمرة، يتقرب، يتقرب بالنوافل، بالنافلة تلو النافلة. ما النتيجة يا رب؟ قال الله: حتى أحبه. يا رب، وإذا أحببته ماذا يستفيد؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني كنت سمعه فلا تسمع أذنه إلا ما يرضي الله، كنت بصره فلا ترى عينه إلا ما يحب الله، كنت يده فلا تلمس يده إلا حلالا، كنت رجله فلا تمشي رجله إلا إلى حلال، ولا يمكن أن تنقله إلى حرام أبدا.
فإذا بلغ العبد هذه المرتبة العالية ما هي النتيجة؟ قال الله: ولئن سألني وصل، ولئن سألني يتقرب ووصل، ولئن سألني لأعطينه، ما يرد الله دعاه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني، لو قال اللهم أعوذ بك من المرض، أعوذ بك من ظلم فلان، أعوذ بك من الدين، أعوذ بك من كذا، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. وإذا أردت أن تعرف أخبارا من أخبار هؤلاء المتقربين حتى وصلوا، فاستمع إلى هذه الأعاجيب. الإمام عبيد الله القواريري قال عن نفسه يوما: لم تكن صلاة العشاء تفوتني في جماعة أبدا. قال: فنزل بي ضيف بعد المغرب فشغلت به ففاتتني الصلاة في مسجدي. قال: فذهبت لأدركها في مسجد آخر فإذا هم قد انتهوا من صلاتهم، فجعلت أتتبع مساجد البصرة مسجدا مسجدا، فوالله ما أدركتها مع أحد منهم، فاتته الجماعة. طيب، والنتيجة؟ مثلنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أحسن من غيري. قال: فرجعت منكسرا أجر خطاي وأتفكر في الثواب الذي فاتني بفوات الجماعة. قال: فقلت في نفسي: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بإحدى وعشرين درجة. ثم قلت: وورد بخمس وعشرين درجة، وروي بسبع وعشرين درجة. جعلت أحدث نفسي بذلك. قال: فلما وصلت إلى بيتي يممت القبلة وصليت العشاء سبعا وعشرين مرة، الأولى فريضة والبقية نافلة، ثم رقدت متعبا. قال: فرأيت في منامي كأني راكب فرسا وحولي رجال قد ركبوا أفراسا، ونحن نتسابق وهم يسبقوني، فجعلت أضرب فرسي لتسبق وهي تتأخر. قال: فالتفت إلي أحدهم وقال: يا فلان، لا تجهد فرسك ولا تتعب نفسك، فلست تدركنا أبدا. قلت: ولم ذاك؟ قال: لأننا صلينا العشاء في جماعة. هذا مع شدة إقباله وتقربه. وعبد الرحمن ابن مهدي كان من كبار الصالحين، كان ممن يتقربون إلى الله بشتى أنواع القربات، يتقربون إليه شبرا وذراعا، يأتون إليه يمشون ويهرولون، يطلبون محبته ويرجون رحمته. قال عنه ابنه يحيى: صلى أبي ليلة في الليل حتى تعب، فألقى بنفسه على الفراش فلم يستيقظ إلا بعدما طلعت الشمس، فلما أفاق فزع واضطرب، كيف تفوته صلاة الفجر مع الجماعة؟ قال: ومر عليه بعدها شهران كاملان ينام على الأرض من دون فراش خوفا من تضييع صلاة الفجر، حتى تأثر جلده بذلك. وقال ابن المديني: بعدما مات عبد الرحمن بن مهدي وكان رجلا صالحا، دخلت بيته فأتيت إلى موضع صلاته، قال: فنظرت إلى الجدار فإذا في الجدار بقعة سوداء. سألت أهله، قلت: بالله عليكم، ما هذه البقعة السوداء في قبلة مصلى؟ قالوا: هذا موضع جبهة الشيخ. قلت: عجبا، موضع جبهة الشيخ في الجدار؟ موضع الجبهة يكون على الأرض، موضع جبهة الشيخ في الجدار؟ قالوا: نعم، كان يصلي الليل فإذا تعب أسند رأسه إلى الجدار وجعل يسبح ويستغفر. وكلما كان العبد مثل هؤلاء يتقرب إلى ربه تقرب الله تعالى إليه. نعم، من أتى ليمشي أتيته هرولة، فإذا أحب الله العبد كان معه في المصائب واستجاب له في الرغائب، بل حماه وأرسل إليه حافظين، فلا يمكن أبدا أن يتسلط عليه حاقد أو يكيد له كائد. وانتقل معي إن شئت إلى المدينة وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جلس في مجلسه المبارك بعدما انتشر الدين ووحد رب العالمين، جعل رؤساء القبائل من كل مكان حول المدينة يأتون إليه مذعنين مؤمنين، ومنهم من كانوا يأتون صاغرين حاقدين، لكنهم يأتون خوفا من أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا. في يوم من الأيام أقبل رئيس من رؤساء العرب، كان له في قومه ملك ومنعه، عامر ابن الطفيل. كان قومه يقولون له لما رأوا انتشار الإسلام، يقولون: يا عامر، إن الناس قد أسلموا فأسلم. وكان متكبرا متغطرسا،
كلما قالوا له ذلك قال لهم: والله لقد كنت أقسمت ألا أموت حتى تملكني العرب عليهم وحتى يمشون ورائي، فتريدوني أن أسلم وأن أتبع رجلا من قريش؟ فلما رأى تمكن الإسلام وانصياع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ناقته مع بعض أصحابه وأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عامر بن الطفيل إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فلما وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد خالني، يعني قف معي على انفراد. وكان صلى الله عليه وسلم حذرا من أمثال هؤلاء، قال: لا والله لا أخاليك، لا يمكن أنفرد أنا وياك من غير ما يكون معي حرس، لا أخاليك حتى تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد خالني، قال: لا أخاليك. قال: يا محمد قم معي أكلمك، يا محمد قم معي. فلا زال يكرر ويكرر حتى قام معه صلى الله عليه وسلم، فاجتر معه عامر أحد أصحابه اسمه إربد، اجتره معه. قام النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إليه وقد سبقه عامر مع صاحبه إلى جدار ليقف عنده، وجعل عامر يقول لصاحبه: يا إربد إني سأشغل عنك وجهه، سأجعله يقابلني ويتكلم معي، فكن أنت وراءه، فإذا شغلته عنك فسل السيف واضرب. قال: نعم. فوقف إربد جعل يده على السيف واستعد، وانفرد الاثنان عند الجدار. أقبل صلى الله عليه وسلم وقف معهما وجعل وجهه قبالة عامر يتحدث معه، وقبض إربد بيده على السيف، فكلما أراد أن يسله يبست يده، فإذا ترك سل السيف انطلقت، فإذا قبضه ليسله يبست مرة أخرى، فلم يستطع أن يسل السيف. وعامر يشاغل النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه بكلام متفرق وينظر إلى إربد، وإربد جامد لا يتحرك. فلما رأى عامر إربد وما يصنع التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى إربد، فرأى أن معه السيف وفهم ما يصبيان إليه، فالتفت صلى الله عليه وسلم قال: يا عامر بن الطفيل أسلم، اترك عنك الأمور، تقتلني ما تقتلني، تحتال علي، تعمل لي خيانة، يا عامر بن الطفيل أسلم. فقال عامر: يا محمد فما تجعل لي إن أسلمت؟ ماذا تعطيني إذا أسلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، أنا أعطيك رب العالمين اللي يعطيك جنة إذا أسلمت وصلح حالك، فأما تريدني أن تسلم لأجل الدنيا، لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. فقال عامر: لا، أتجعل لي الملك من بعدك إن أسلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك. فقال: أسلم على أن لي الوبر ولك المدر، يعني أسلم لكن أكون ملكا على البادية وأنت تكون ملكا على الحاضرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فلما رأى الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعطيه شيئا من أمر الدنيا من ملك وخلافة، عندها غضب عامر وتغير وجهه وصاح بأعلى صوته وجعل يهدد، قال: والله يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، ولأربطن بكل نخلة فرسا، ولأغزونك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. ثم خرج وهو يثبت ويرعد، فرفع صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء قال: اللهم اكفني عامرا، اللهم اكفني عامرا، اللهم اكفني عامرا واهد قومه. خرج عامر مع أصحابه مغضبا يريد أن يصل إلى قومه، حتى إذا فارق المدينة تعب من المسير، فصادف امرأة من قومه يقال لها سلولية وقد ضربت لها خيمة في الصحراء، فنزل عن فرسه ليرتاح عندها، فلما وضع رأسه على الوسادة انتفخ عنقه وخرجت له غدة كالغدة التي تخرج في عنق البعير، مرض يخرج في عنق البعير، غدة تخرج في البعير ثم يموت البعير بسببها، خرجت له هذه الغدة فجعل يتحسسها ويلتفت ويقول: غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، رجال يموتون في المعارك وفي القتال وأنا أموت عند حرمة وبداء من أدوية البعارين أيضا، يعني حتى ما هو مرض يشرف. ثم قام وأخذ سيفه وركب على فرسه وجعل يدور ويصيح ويتحسس عنقه ويقول غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، حتى جعل يشهق ثم تردى من فوق فرسه ومات. فلما سقط ميتا تركه أصحابه ورجعوا إلى قومهم. فلما دخلوا ديارهم أقبل الناس إلى إربد النائب لعامر، عامر انتهى مات، طيب إربد هو المسؤول الآن. أقبل الناس إلى إربد يرددون ما وراءك يا إربد، ما الخبر؟ قال لا شيء، لا شيء، ما عندي أخبار، لكن والله لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء لوددت أن ربه عندي الآن فأرميه بالنبل لأقتله، أعوذ بالله. فخرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومين معه جمل ليبيعه، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما، وأنزل الله عز وجل في حال عامر وإربد آيات يقول جل وعلا فيها: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، هذا ربنا جل جلاله يقول لنا: من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. رب يدعونا إليه مع أننا نحن الفقراء إليه، يرغبنا بطرق بابه والنزول بجنابه، يغرينا برحمته، يرغبنا بجنته، فما لفريق منا يعرضون عنه للذة عين ينظرونها، أو شهوة فرج يواقعونها، أو نغمة يسمعونها، أفلا نتبادر إليه سبحانه لما سمعنا نداءه، أفلا نشكر نعماءه ونقول يا رب أقبلنا إليك فأقبل إلينا، تقربنا إليك فقربنا، أحببناك فأحبنا، أفلا يجدر بنا أن نردد ذلك ونعلن محبتنا لربنا جل جلاله كلما عرضت لنا شهوة في قناة من القنوات، أو في شارع، أو في سوق، أو في مال، أو في غير ذلك، ليعلم ربنا من قلوبنا أننا نقدمه جل جلاله على كل شيء. أسأل الله تعالى أن يعاملنا جميعا برحمته، أسأل الله تعالى أن يعاملنا جميعا برحمته، وأن يعيذنا من عذابه وشقوته، وأن يرفع لنا الدرجات ويكفر عنا السيئات، كما أسأل الله جل جلاله، وقد اجتمعنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن نكون ممن ذكرهم الله تعالى في ملأ خير من ملأنا، وأسأل الله أن يقال لنا في آخر مجلسنا: قوموا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم: قوموا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم: قوموا مغفورا لكم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه. اللهم يا من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب، نسألك ربنا ألا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع من بيننا من له حبيب أو قريب مريض إلا شفيته وعافيته. اللهم لا تدع من بيننا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من له حبيب أو قريب عقيم إلا ذرية صالحة رزقته. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا تدع من بيننا من يبحث عن وظيفة أو مصدر رزق إلا يسرت له ذلك. يا مالك الملك، يا من خزائنك ملأى، يا حي يا قيوم، يا ربنا ورب كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن بين كل واحد منا وبينك حاجة يسألك إياها دائما، فنسألك ربنا أن تقضي لنا حاجاتنا، نسألك ربنا أن تقضي لنا حاجاتنا، نسألك ربنا أن تقضي لنا حاجاتنا. آمين يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.
مع تحياتهم للإنتاج الإعلامي والتوزيع.